بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل أيضا تتعلق بباب الغصب، ولازلنا في مسألة الانتفاع بالمغصوب. من المسائل التي مرت معنا نماء المغصوب، وتقدم أنه لمالك الأصل، فإذا تلف هذا النماء الذي وجد عند الغاصب فهل يضمنه هذا الغاصب للمالك أو لا يضمنه؟ ها؟ الصحيح أنه يضمن. مثل ماذا؟ إنسان قلنا غصب مثلا شاة فولدت، فتلف ولدها عند الغاصب، فإنه يضمن. فإذا غصب شيئا ونقصت قيمته بسبب تغير حاله، هل يضمن الغاصب هذا النقص؟ ها؟ نعم يضمن، وهذا لا خلاف فيه، أنه إذا كان النقص لأجل تغير المغصوب. فإذا كان النقص لأجل تغير الأسعار والعين المغصوبة على حالها لم تتغير، فهل يضمن الغاصب هذا النقص الذي طرأ؟ ها؟ يضمن. لماذا يضمن؟ نعم، لأنه فوت على المالك هذه المنفعة، كان ممكن يبيعها وقت ارتفاع أسعارها فيكون ضامنا. ثم أخذنا مسألة الغاصب إذا أنفق على العين المغصوبة شيئا، هل له غرامة ذلك الشيء أو ليس له؟ ها؟ ليس له غرامة ذلك الشيء. لماذا؟ لأنه قلنا معتدي ظالم، ليس له حق في أخذ ذلك الشيء، فلا يكون له حق في غرامة ما أنفقه. نواصل نقرأ، ما زلنا نقرأ في مسألة الانتفاع بالمغصوب، وأنه لا يحل ذلك. هذا أمر لا شك فيه، أمر ظاهر أن انتفاعه بها حرام. ومن وجوه الانتفاع سيأتي مسائل، من وجوه الانتفاع أكل ذلك المغصوب، يعني إفناؤه، التصرف فيه وإفناؤه بأكله أو بيعه. ومنها تأجيره، تأجير المغصوب، وكذلك إيداع العين المغصوبة وإعارتها وهبتها، كل هذه من أوجه التصرف بها والانتفاع. أما حكم هذا التصرف كما سبق، الانتفاع به محرم، وهذا مما لا خلاف فيه أنه يحرم عليه أن يتصرف في العين المغصوبة. بقي حكم تصرفاته من حيث الصحة والفساد، لو أنه باع هذه العين المغصوبة هل هذا البيع صحيح؟ غصب شيئا وباعه، أو أجر هذه العين المغصوبة هل هذا التصرف أيضا صحيح؟ إنسان اشترى شيئا فجاء إنسان بعد أيام يقول هذا الشيء لي، فلان غصبه مني، فهل نقول البيع تم صح وتطالب أنت هذا الغاصب، أو نقول لا يصح أصلا؟ هذا في أقوال لأهل العلم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأقوال بشيء من البسط والتوسع في الشرح الممتع في المجلد العاشر في صفحة 83 و100 وما بعدها. ذكر فيه 4 أقوال نأخذها باختصار. القول الأول أن هذه التصرفات فاسدة، كل تصرفات الغاصب الحكمية، من الحكمية التي يلحقها حكم صحة أو فساد، كلها باطلة، فبيعه للمغصوب باطل، وتأجيره للمغصوب باطل، وهكذا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وهذا القول يقولون تصرفات الغاصب باطلة سواء أجازها المالك أو لم يجزها، يعني سواء قال مالك بعد ذلك قال هذا التصرف أجزته، أو قال لا أجيزه، قالوا فهي باطلة مطلقا لأنه تصرف بشيء لا حق له فيه. القول الثاني أن هذه التصرفات موقوفة على إجازة المالك، فإن أجازه المالك فالتصرف صحيح، وإن لم يجزه المالك فالتصرف باطل. مثلا إنسان غصب شيئا فباعه، فجاء وقد باع قال أجزت هذا التصرف، قالوا فهذا التصرف صحيح، يصح العقد. وإن لم يجزه قال لا أجيز هذا التصرف، أريد سلعتي وحاجتي، فالتصرف هذا باطل. وهذا قول لبعض الحنابلة. القول الثالث فصلوا تفصيلا غير هذا، قالوا إن كانت التصرفات يسيرة بحيث يمكن ردها فهي باطلة وترد. مثلا قالوا إنسان غصب شيئا وباعه من شخص واحد، فقالوا الأمر سهل قريب من هذا الشخص ممكن يؤخذ منه. أما لو باعه الشخص من شخص ثم ذاك الثاني باعه من ثالث والثالث باعه من رابع وهكذا بحيث يصعب، قالوا فهنا يصح هذا التصرف للمشقة، فإن الشرع مبني على نفي الحرج والمشقة. والقول الرابع أن تصرفات الغاصب صحيحة، أما إذا أجازها المالك فالأمر ظاهر أنه صحيح. قالوا أيضا إذا لم يجزها المالك فالتصرف صحيح، ويرجع هذا المالك على الغاصب بما غصب، فإن كانت لها مثل يطالب بمثلها، وإن كان لها كانت مما له قيمة يأخذ قيمتها، وهكذا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي رجحه الشيخ هنا الشيخ ابن عثيمين أن هذه التصرفات صحيحة. بقي إذا كان عين المال، نبه هنا أنه إذا كان عين المال ذلك الشيء المغصوب إذا كان باقيا بعينه له أن يسترده، له أن يسترده، وإن كان قد تصرف فيه المشتري فالتصرف صحيح، البيع صحيح مثلا وهذا التصرف صحيح. أما إذا كانت العين لا تزال موجودة قال فله الحق في استرجاعه، يعني فيؤتى إلى هذا المشتري يقال يجب أن ترد هذا الشيء المغصوب لصاحبه ويرجع على الغاصب بما بذل له. وأما إذا كان قد تصرف في تلك العين فلا شيء عليه والتصرف صحيح. فإذا الغاصب لو غصب شيء وباعه أو غصب شيء وأتلفه ننظر إذا أجاز المالك هذا التصرف فالأمر فيه ظاهر، إذا قال أجزت هذا البيع أو أجزت هذه الإجارة أي بمعنى وافقت عليها فالأمر ظاهر، وإن لم يجز ذلك المالك فالتصرف أيضا الذي تصرف به الغاصب صحيح، لأن ذاك المشتري أو ذاك المستأجر لا يدري عن هذا الشيء هل هو حلال أو حرام، هل هو مغصوب أو ملك لهذا الذي أجره أو باعه، فالتصرف أيضا صحيح. ثم ننظر إذا كانت تلك العين لا تزال باقية بعينها عند المشتري أو المستأجر أو نحو ذلك فإنه يجب ردها، ترد إلى المالك، وإن كانت قد تلفت فلا شيء فيه ويمضي ذلك التصرف، وللمالك إما المثل وإما القيمة كما سيأتي إن شاء الله. فهذا حكم التصرف من حين صحته وبطلانه. ثم هناك مسائل تتعلق بالتصرفات، من هذه التصرفات مثلا إفناء العين المغصوبة بأكلها مثلا، فمن الذي يضمن؟ إنسان غصب شيئا وباعه الإنسان أو وهبه الإنسان فتصرف فيه، إنسان مثلا غصب شاة وهبها لشخص فذبحها وأكلها، فمن الذي يضمن الشاة الآن؟ هل هذا الغاصب أو هذا الذي أكلها؟ في هذه الصورة يعني لا يخلو من حالين هذه المسألة، إما أن يكون هذا الذي أكل تلك الشاة عالما أنها مغصوبة أو لا يكون عالما أنها مغصوبة. فإن كان عالما أنها مغصوبة فالمالك بالخيار يضمن الغاصب أو يضمن الآكل، إن علم هذا الآكل أن هذه الشاة مغصوبة مثلا فالمالك بالخير، إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل. فإن ضمن الآكل فالأمر واضح، ضمن قيمة شيء أكله، وإن ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع بقيمة هذه الشاة على الآكل، أي يطالب الآكل بقيمة الشاة لأن ذاك الآكل هو الذي أكلها. والعلماء يقولون إذا اجتمع فاعلان أحدهم متسبب والآخر مباشر فالضمان يكون على المباشر. فالآن الآكل هو الضامن الحقيقي لأنه علم أن مغصوبة وأكلها، فإذا ضمنه المالك مباشرة فالأمر ظاهر أنه هو الذي يضمن، وإن ضمن الغاصب قال أنا أطالبك أنت الذي غصبت شاتي، فإن الغاصب يرجع بقيمة هذه الشاة على الآكل يطالب بها. هذه الصورة الأولى إذا علم هذا الآكل أنها مغصوبة. فإن لم يعلم، إنسان غصب شاة ودفعها إلى إنسان فذبحها وأكلها، فأيضا المالك بالخيار، إن شاء أن يضمن الغاصب وإن شاء أن يضمن الآكل. فإن ضمن الغاصب فالأمر ظاهر، فالغاصب هو الضامن الحقيقي، لأن الآكل أخذها على وجه لا ضمان فيه، أخذها على وجه هبة وهذا لا ضمان فيه. وإن ضمنها الآكل فأيضا له حق، يقول أنا أطالبك أنت الذي أكلت شاتي، فللمالك حق أن يضمن الآكل، ثم الآكل يرجع بذلك على الغاصب بقيمة تلك الشاة وما ضمنه المالك. أما تضمين الغاصب في الصورتين فظاهر، وأما تضمين الآكل أيضا فلأنه هو الذي باشر أكل. ثم استقرار الضمان على من يكون، إن كان الآكل عالما أن مغصوبة فعليه يستقر الضمان، وإن كان لا يعلم فعلى الغاصب يستقر الضمان. فالتضمين من المالك قد يكون بدائيا يضمن شخصا لكن لا يستقر عليه، بحيث أنه إذا ضمن يرجع إلى غيره. ها من يعيد هذا الآن؟ غصب، إنسان تصرف في شيء مغصوب بأكله أو إتلافه، فعلى من يكون هنا الضمان؟ كما مثلنا في الصورة، إنسان غصب شاة ودفعها إلى إنسان آخر فذبحها وأكلها، فمن الذي يضمن؟ ها؟ إن كان هذا الذي أكلها يعلم أنها مغصوبة فالمالك بالخيار أن يضمن الغاصب أو يضمن الآكل، ثم الضمان في الحقيقة على من يستقر؟ على الآكل. فإن أخذه منه المالك مباشرة فالأمر ظاهر، وإن أخذه من الغاصب فإن الغاصب يرجع على المالك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ها، إن كان هذا الآكل لا يعلم أن هذه الشاة مغصوبة فالمالك بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب لأنه هو الذي أخذ، وإن شاء ضمن الآكل لأنه هو الذي أكل، لكن على من يستقر الضمان في هذه الصورة؟ على الغاصب، لأن هذا الآكل لا يعلم. ننتقل المسألة التي تليها وهي تأجير العين المغصوبة. تأجير العين المغصوبة كما سبق أن هذا التصرف لا يجوز، بقي الضمان، من يضمن الأجرة؟ أو لمن تكون الأجرة قبل من يضمنه؟ لمن تكون في هذه المسألة؟ لمن تكون الأجرة؟ قولان للعلماء. القول الأول أن الأجرة للمالك، لأن الأجرة هي عوض عن المنافع المملوكة، الأجرة عوض عن المنافع المملوكة، وهذه المنافع المملوكة تابعة للعين المملوكة هي للمالك، فإذا عوض منافعها له، كما أن تلك العين له، فالعوض التي تأتي على منافعها هي له وليس للغاصب منها شيء، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لما سبق من التعليل. أن الأجرة للمالك. بقي هذا المالك الآن من يضمن الأجرة؟ هل يضمن الأجرة أو نأخذ القول الذي يليه ثم نرجع؟ هذا القول الأول أن هذه الأجرة للمالك، لأن هذه الأجرة هي عوض عن المنافع، والمنافع هي تابعة للعين المملوكة، فكذلك أجرتها هي لمالك تلك العين. خالف في هذا أبو حنيفة فقال إن الأجرة للغاصب وليست للمالك، وهذا بناء على ما اختار في مسألة نماء الغاص، نماء العين المغصوبة. يقول أن العين المغصوبة إذا نمت فهي للغاصب. لماذا يقول هي للغاصب؟ بماذا استدل؟ ها؟ بالضمان. قال أنه ضامن، فالنماء والفوائد له. وسبق أن القول الصحيح هو قول الجمهور، قول الأول، وأن النماء للمالك، فإذا عوض المنافع الذي هو الأجرة يكون للمالك. علمنا هذا أنه للمالك. الآن المالك من يضمن الأجرة؟ هل سيأتي إلى الغاصب ويقول أنت ملزم بدفع الأجرة إلي، أو يأتي إلى المستأجر ويقول أنت الذي تدفع الأجرة إلي؟ على ما سبق من التفصيل أن المالك في هذه الصورة مخير، إن شاء أن يضمن الغاصب وإن شاء أن يضمن المستأجر. يضمن الغاصب لأنه هو الذي غصب له الحق، ويضمن المستأجر لأن المستأجر هو الذي باشر. بقي على من يستقر هذا الضمان؟ نقول كما قلنا فيما سبق، إن كان هذا المستأجر يعلم أن هذه العين التي استأجرها مغصوبة، فإذا ضمنه المالك فالأمر ظاهر، إذا ضمن المستأجر فالأمر ظاهر، وإذا ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على المستأجر. وإن لم يكن يعلم أنها مغصوبة واستأجر عينا يظن أنها غير مغصوبة، فأيضا المالك بالخيار، إن شاء أن يضمن الغاصب وإن شاء أن يضمن المستأجر. ثم الأمر يعود إلى أن المستأجر يدفع عوض عن المنافع التي أخذها، فالضمان عليه. حتى ولو ضمن الغاصب، الغاصب يأخذ أجرة من المستأجر. بقي هنا مسألة، لو قال المالك قال أنا لا أرضى بالإيجار التي أجرك هذا الغاصب، هو أجرك هذه العين بمئة ألف وهي أجرتها 100,000، فمن يقول الآن من يضمن هذا؟ ها نعم، إذا كان المستأجر يعلم أنه مغصوب فيضمن الجميع، وإن لم يكن يعلم فيضمن الغاصب ثم يرجع على المستأجر بما اتفق معه عليه، اتفق هو على 100,000 يأخذها من المستأجر، والـ100,000 الزائد يضمنها من؟ الغاصب. ها الظاهر أنه ما دام لم يرضى هذا السلعة ملك لا، يقول أنا لا أرضى تأجيرها بهذا الشيء، أنا أريد في تأجيرها كذا وكذا، فيتحمل هذه الزيادة الغاصب. وهو كما سبق أمس أن يد الغاصب ينبغي ماذا؟ التشديد عليه، لأنها يد معتدي ظالم اختار لنفسه الاعتداء، فهذا الظاهر. بقي هنا مسائل ستأتي إن شاء الله نتممها في الدرس الآتي، هي بقي مسائل تتعلق بالإيجار إذا تلفت، لكن نجعلها حتى تكون مرتبطة بما بعدها. أخ يقول: لو قلنا في حق من أفنى مغصوبا ولا يعلم بغصبه يضمن ولكن ليس على سبيل الإلزام، يعني يستقر الضمان على الغاصب، لأنه ربما أعطيه هبة ولم يكن له طلب لها، وربما كان فقيرا معدما، بخلاف من استأجر مغصوبا ولا يعلم بغصبه، فنقول يضمن الإيجار لأنه أراد منفعة وطلبها غالبا. قد قلنا بهذا أو لا؟ هم قلنا في الإيجار تستقر عليه على المستأجر، وإن ضمنها الغاصب فإنه يرجع بها على المستأجر، لكن قلنا لو زاد المالك قال لا أرضى بهذه الأجرة أريد أكثر، فالمستأجر يدفع للغاصب ما اتفقوا عليه والزيادة يضمنها الغاصب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.